الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المعتقد للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له.
تقدم معنا شيء من الكلام عن ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، ومن ذلك الإيمان بالبعث. قد تواترت النصوص الشرعية المحتوية على أفضل الأدلة العقلية المثبتة للبعث، وذلك أن الله عز وجل يعيد الحياة لبني آدم بعد موتهم، وكانت هذه القضية من أبرز القضايا التي وقع النزاع فيها بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في زمانه، حيث كانوا يكذبون بالبعث ولا يؤمنون به، فأقام الله لهم الأدلة العديدة. ومن تلك الأدلة أن الله عز وجل قاس النشأة الآخرة يوم القيامة على النشأة الأولى، فإن الله كما خلق الإنسان من نطفة من ماء مهين قادر على خلقه مرة أخرى، بل إعادة البعث أسهل وأيسر على حسب موازيننا من إنشاء الخلق أول مرة. وهكذا قاس الله عز وجل ذلك على إنبات النبات، فهذه الأرض المقحلة والصحراء القفر ليس فيها شيء من النبات، ينزل الله عليها الماء فتعود خضراء مورقة. فهكذا القادر على إعادة الأرض وإنبات النبات فيها قادر على إعادة الحياة للأموات من بني آدم. وكذلك من الأدلة التي ذكرها الله عز وجل في هذا أنه سبحانه قادر على إخراج المتضادات من بعضها، فهو سبحانه يخرج الرطب من اليابس، ويخرج الأخضر، ويخرج النار المحرقة من الشجر والأوراق المخضرة. فهكذا هو سبحانه قادر على جعل الحياة في من كان ميتا. وقد وردت آيات عديدة في إثبات البعث، ومن أبرزها مثلا في آخر سورة ياسين وفي سورة الأنعام وغيرها. وقد وقع النزاع في البعث، هل يكون للأجساد والأرواح، أو أن الأرواح تعطى أبدانا أخرى؟ ولعل الأظهر أن الأبدان تعاد بنفسها، وذلك لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في البحر والبر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فلما جاء البعث أمر الله البر والبحر أن يجمع ما فيهما من جسده، فبعث مرة أخرى، فقال الله له: ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال: مخافتك يا ربي. فغفر الله عز وجل له. وقوله: وجزاء الأعمال يوم القيامة، يعني أن الله عز وجل يجازي كل عامل على وفق ما عمل. فالمحسن له الإحسان كما قال سبحانه: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان بل يضاعف الله الأجور والثواب. قال سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقال تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقوله جزاء الأعمال لا يفهم منه أن الثواب المعطى يوم القيامة يكون على جهة المقابلة، وإنما هو فضل من الله بالنسبة للجنة والإحسان، هذا فضل من الله على المؤمنين بسبب ما أدوه من الأعمال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل. قوله: والعرض، أي أن الناس يعرضون بين يدي الله وتعرض أعمالهم دقيقة، تعرض أعمالهم دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال جل وعلا حكاية عن بعض الناس يوم القيامة: قالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال: والحساب، أي أن الناس يحاسبون على أعمالهم في يوم القيامة، حتى المؤمنين فإنهم يحاسبون، والمراد بذلك العرض. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب فقد عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن الله عز وجل قال: فسوف يحاسبه حسابا يسيرا. قال: إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب. ثم ذكر ما يتعلق بقراءة الكتاب، أي أن الله عز وجل يعطي كل عامل يوم القيامة كتابه، فالمؤمنون يعطون كتابهم بأيمانهم. وتقدم معنا أن غير المؤمنين يعطون كتابهم بشمالهم من وراء ظهورهم. ابن حزم يقول بأن الناس على ثلاثة أصناف: منهم من يعطى الكتاب باليمين، ومنهم من يعطى الكتاب بالشمال، ومنهم من يعطى الكتاب من وراء ظهره، نظرا لما في سورة الحاقة وما في سورة الانشقاق. والظاهر أن الذي يعطى الكتاب بشماله هو الذي يعطى الكتاب من وراء ظهره، ومن هنا فتكون الفرقتان فيكون الناس فرقتين فقط لا ثلاثة. هكذا نؤمن بالثواب والعقاب، وأن الله يثيب المحسنين ويعاقب الكافرين. وكذلك نؤمن بالصراط، والصراط جسر يوضع على جهنم يجتازه المؤمنون، يكون الناس في اجتيازهم له على درجات، منهم من يجتازه كالبرق وكالرعد، ومنهم كجاود الخيل، ومنهم من يحبو، ومنهم من تخدشه النار، ومنهم من يسقط في نار جهنم. وقد فسر قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، بأن المراد به الصراط ومرور الناس على الجسر الذي يكون على جهنم. قال: والميزان، أي أننا نؤمن بأن الله عز وجل يضع ميزانا يوم القيامة يزن به الناس. والنصوص الواردة في الميزان تدل على أن الوزن يكون لثلاثة أشياء: الأول ميزان للأعمال والأقوال، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والثانيا يكون الوزن لبني آدم، فالناس يوزنون يوم القيامة، فإن الصحابة لما عجبوا من دقة ساق ابن مسعود أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها في الوزن ثقيلة يوم القيامة. والثالث الوزن الذي يكون لسجلات الأعمال التي تسجل فيها أعمال بني آدم وأقوالهم، كما ورد في السنن في حديث البطاقة أن رجلا يؤتى له ب99 سجلة، وأنها توضع في الميزان، ثم بعد ذلك يؤتى له ببطاقة، ويقول الله عز وجل: لا يظلم لدي أحد، يسأل: هل لك حسنة؟ قال: ما علمت. فيقول الله عز وجل: بلى، إن لديك عندنا بطاقة. فيؤتى بالبطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في الميزان فتثقل البطاقة وتطيش السجلات. وقوله هنا: والجنة والنار مخلوقتان، أي أننا نؤمن أن الجنة الآن موجودة وأن النار الآن موجودة مخلوقة. ويدل على ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة وأنه رأى فيها مرة في أحاديث متعددة. ويدل على ذلك ما ورد من الأحاديث التي تدل على أن أصحاب القبور يفتح لهم إلى الجنة وإلى النار. ويدل عليه الأحاديث الدالة على أن من مات فإنه يعرض له مقعده ومنزله من الجنة والنار، إلى غير ذلك من الأدلة. قوله: لا تفنيان أبدا، أي أن الجنة باقية لا تفنى أبدا. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. في نصوص كثيرة تدل على أن أهل الجنة يلبثون فيها أبدا وأنهم لا يخرجون منها. وهكذا أيضا النار، الصواب أنها تبقى وأنها لا تفنى، وذلك لأن الله عز وجل قد أخبر أن النار أبدية في مواطن من كتابه، كما قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. وقد ورد ذلك في ثلاث آيات، في آخر سورة النساء وآخر سورة الأحزاب وفي آخر سورة الجن. فإن قال قائل: إن بني آدم أعمالهم قليلة محدودة وأعمارهم محددة بسنوات قليلة، فكيف يأخذون الثواب على الأبد وكيف يعاقبون على الأبد؟ فقيل إن الثواب هنا ليس على جهة المقابلة، وإنما على جهة السببية، ولا يمتنع أن يكون العمل القليل سببا من أسباب نول الثواب الكثير. والأمر الثاني أن المحسن والمسيء ينويان الاستمرار على حالهما أبدا، فلما كانت نيتهما البقاء على حالهما على جهة التأبيد ناسب أن يكون ثوابهما وعقابهما على جهة التأبيد. قوله: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. قوله قبل الخلق يعني قبل خلق بني آدم، يعني قبل خلق بني آدم. وذلك أن الله عز وجل لما خلق آدم أسكنه الجنة، فدل هذا على أن الجنة موجودة قبل خلق آدم عليه السلام. قوله: وخلق لهما يعني للجنة والنار أهلا، فهناك من يكون من أهل الجنة وهناك من يكون من أهل النار. وقد دل على هذا نصوص كثيرة في كتاب الله تدل على انقسام الناس إلى هذين القسمين، كما في قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. الآية. ولكن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بفضل الله ورحمته، وليس على جهة المقابلة والجزاء لأعمالهم كما تقدم. وهكذا أيضا أما بالنسبة لأهل النار، فإن الله لا يدخل النار ولا يوقع العذاب على أحد إلا إذا كان عمله مكافئا للعقوبة التي تنزل أو التي تنزل به. فإن الله ما كان ليظلم أحدا من الخلق، فهو سبحانه قد تنزه عن الظلم. قال: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. يعني أن الله عز وجل قد علم المطيع من العاصي، وعلم المؤمن من الكافر، وأن العباد سيسيرون وسيعلمون على وفق ما قدر لهم. وتقدم معنا شيء من الأدلة في هذا في درس سابق، وأجبنا عن الشبهات التي قد ترد في نفوس بعض الناس وتجعلهم يتركون العمل بناء على الاعتماد على أو بناء على شبهة القدر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله عليك. جواب على قول الله عز وجل: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.
بما كنتم الباء هنا هل هي سببية ولا للجزاء والمقابلة؟ نقول سببية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في معرض ذكره لسنن الأفعال، قال رحمه الله: وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، وقيامه على صدور قدميه، واعتماده على ركبتيه بيديه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول وتبرك في الثاني، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين